بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى مسألة 41: متى تحصل الفرقة بين المتلاعنين؟ قال من الفقهاء من يقول لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما بعد لعانهما، وقال بعض الحنابلة أصحاب الرأي، لأن في حديث المتلاعنين ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول تحصل الفرقة بتلاعنهما وبالفراغ منه، ولا يشترط في ذلك تفريق الحاكم، وهذا قول مالك وأحمد في رواية وجماعة من أصحابه وأبي ثور وداود وزفر وابن المنذر، واستدل هؤلاء بأن اللعان نفسه معنى يقتضي التحريم المؤبد للحديث. مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، وحديث قال لا يجتمعان أبدا أخرجهم البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر وسعد بن سعد رضي الله عنهما، وهما حديثان ثابتان. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الصحيحين لا سبيل لك عليها، فهذه الأدلة تبين أن الفرقة تحصل باللعان، فتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما إنما كان تبعا للحكم المترتب على اللعان، ولو كان الأمر للحاكم لساغ له ألا يفرق بينهما إذا كره ذلك الزوجان، وليس له ذلك إذا حصل التلاعن، وليس له أن يقول تبقيان على زوجيتكما. إذن اللعان حاصل، التفريق حاصل باللعان نفسه، والقضاء إنما قضى بالفرقة، نعم، لبيان أن التلاعن يوجب ذلك، لا أن الذي أوجب هو تفريق الحاكم، إنما تفريق الحاكم مبني على اللعان. قال وقوله فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما يحتمل أمورا ثلاثة: إنشاء الفرقة، أي أنه أنشأ الفرقة بنفسه صلى الله عليه وسلم لا باللعان، هذا مستبعد. والثاني الإعلام بها، والثالث إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية. الإلزام بموجب اللعان، موجب اللعان التفرق. وذهب الشافعي إلى أن الفرقة تحصل بانتهاء الزوج، لأنها فرقة حاصلة بالقول فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق، ولا دليل على هذا القول، فإن الأحاديث لم يأتي فيها التفريق إلا بالفراغ من اللعان، ولأن الله عز وجل يقول ويدرى عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، فمعناه أن إذا لم تشهد فيقام عليها الحد، ولا زالت امرأته إن أحب طلقها، وإن تابت وأراد أن يبقيها أبقاها. نعم سترجم، نعم ما بقي إشكال، أحسنت. قال ولا دليل على هذا القول، فإن الأحاديث لم يأتي فيها التفريق إلا بالفراغ من اللعان. وقال أبو عبيد تحصل الفرقة بمجرد القذف، وهذا القول ضعيف، والصحيح قول مالك ومن معه تحصل الفرقة بالفراغ من التلاعن، القول الثاني. المسألة 42: إذا فرق الحاكم قبل تمام اللعان. مذهب مالك وأحمد أن تفريقه باطل لا عبرة به، لأن الفرقة إنما تحصل بتمام اللعان، وهذا يدل على أنه على أن الأمر ليس لقضاء الحاكم، وأن الأمر إنما هو مبني على اللعان نفسه، بدليل أنه ليس له أن يفرق قبل أن يتم اللعان، ولا له أن يفرق بالفراغ الزوج فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق إلا بعد الفراغ من اللعان، ما فرق إلا بعد الفراغ. مذهب مالك وأحمد أن تفريقه باطل لا عبرة به، لأن الفرقة إنما تحصل بتمام اللعان. وقال الشافعي إن فرق بعد انتهاء الزوج صح، بناء على ما اختاره في المسألة السابقة. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إذا فرق بينهما بعد أن لاعن كل واحد منهما 3 مرات أخطأ السنة والفرقة جائزة، وإن كان أقل من 3 فالفرقة باطلة. وعليه نظر إلى الأغلب الأيمن 3 لأنهم 5 فالثلاث أغلب، 5 شهادات فالثلاث أغلبية. وهذا شأن أبي حنيفة في مسائل كثيرة ينظر إلى الأغلبية. قال إن كشف من المرأة ربع الرأس فلا تبطل صلاة، وإن كشف النصف فأكثر تبطل، وكذا له تفاصيل ليس عليها دليل. كذلك قال إن ترك 3 أشواط من طواف الإفاضة فطوافه صحيح، وإن ترك 4 فطوافه باطل، يرجع ويطوف وعلى الثاني عليه دم ويجزئه. وهذه التفاصيل لا دليل عليها لأنه مأمور أن يأتي بالأركان كاملة. الصحيح المسألة مذهب مالك وأحمد. قال هذا التفصيل لا دليل عليه، والصحيح قول مالك وأحمد. المسألة 43، هل فرقة اللعان فسخ أم طلاق؟ أن يجيب قبل قراءة المسألة عندك أضيف فسخ، لما ما الدليل؟ لا سبيل لك عليها، فرق بينهما ولم يأمره بالطلاق. فماذا عن حديث سالم سعد قال فطلقها 3 قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد تم الفراق فما يعني فوقع الطلاق على غير امرأته، قد فسخ باللعان. قال المسألة 43، هل فرقة اللعان فسخ أم طلاق؟ ذهب أبو حنيفة إلى أنه طلاق لأنها فرقة من جهة الزوج فكان كذلك. وذهب الجمهور منهم أحمد والشافعي لأنه فسخ لأن اللعان ليس صريحا بالطلاق ولا نوى به الطلاق، ولو كان طلاقا لوقع بلعان الزوج قبل لعان المرأة. هذا التعليل لأحمد. أما الشافعي فهو يلتزم ذلك، يقول نعم التعليل لأحمد، ولو كان طلاقا لوقع بلعان الزوج. الشافعي هو يراه فسخا أيضا في نعم، ولكن له تعليل آخر وهو أنه لم يطلق فرقة وجبها الشارع بدون طلاق ولو لم يطلق. طيب بقي حديث سالم سعد، فعله من قبل نفسه، سارع في تطليقها قال فطلقها 3 قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من قبل نفسه لم يقع على امرأته لأن الفرقة قد حصلت باللعان. ولو كان طلاقا لكان له أن يراجع، لأن الطلاق لا يقع إلا رجعي في الشرع، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. لم ينهه لأنه طلاق غير واقع، فكأنه اكتفى ببيان أن هذا لا سبيل له إليها. وإذا قد جاء في بعض الروايات لا يجتمعان أبدا، لو كان طلاقا لكان له الرجعة فيها. إذن اللعان له أحكام خاصة به، له أحكام خاصة به. المسألة 44، هل التحريم الحاصل باللعان مؤبدا؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني تحرم عليه باللعان مؤبدا فلا تحل له، ولا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لم يكذب نفسه لا تحل له إلا أن يكون قولا شاذا انتهى. واستدل على ذلك بما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا سبيل لك عليها. وبما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث سعد بن سعد قال: فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا. إسناده صحيح. ولو شاهد من حديث علي رضي الله عنه قال: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمع أبدا. أخرج الدارقطني والبيهقي وفي إسناده قيس بن الربيع في ضعف. وكذلك جعل ابن مسعود أنه قال: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمع أبدا. وفي إسناده كذلك قيس ولهما حكم الرفع. أخرج الدارقطني. وجاء عن عمر رضي الله عنه من طريق النخع عنه أنه قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. أخرجه ابن أبي شيبة عبد الرزاق وإسناده ضعيف لانقطاعه. واختلف أهل العلم فيما إذا كذب نفسه فهل تحل له بعد ذلك؟ إذن إذا لم يكذب مجمع عليه أنها لا تحل له أبدا. لقيلان إذا كذب نفسه، كذب نفسه وقال إنه اتهم بما ليس فيها، الحديث مضت السنة. نعم صحيح، الرواية الأولى صحيحة لا يجتمعان أبدا، وتلك مقويات زائدة. قال: واختلف أهل العلم فيما إذا كذب نفسه فهل تحل له بعد ذلك؟ قال: فعامة أهل العلم على أن تحرم عليه مؤبدا وإن كذب نفسه لعموم الأحاديث والآثار المتقدمة. وهذا لا شك وظاهر الأحاديث. وبه قال الحسن وعطاء وجابر بن زيد والنخعي والزهري والحكم ومالك وأحمد والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وغيرهم. وعن أحمد رواية: إن أكذب نفسه حلت له. قال ابن قدامة: هي رواية شاذة شذ بها حنبل عن أصحابه. قال أبو بكر: لا نعلم أحدا رواها غيره. وقال عثمان البتي: حنبل هذا ابن أخيه وكان يتفرد عن أحمد ببعض الأقوال، وهذا من تفرداته، فجميع من روى هذا القول عن أحمد روى عنه القول الأول تحرم عليه مؤبدا. وقال عثمان البتي: اللعان لا يتعلق به فرقة، لقوله: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره في حديث سهل. فعثمان البتي حمل على أن الفرقة وقعت بالطلاق، وهذا خلاف فهم الجمهور وعامة أهل العلم، فإنه وقعت الفرقة باللعان. وقال سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، معناه أنه له أن يتزوجها، لا تحرم عليهم أبدا. وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. وقال سعيد بن جبير: ترد إليه ما دامت في العدة. والصحيح القول الأول وهو قول الجمهور، صارت محرمة مؤبدا بعد ذلك اللعان. المسألة الخامسة والأربعون: إن كانت الملاعنة أمة ثم اشتراها ملاعنها، يعني كان أولا متزوجا بها فلاعنها ثم اشتراها فصارت أمة له، ثم اشتراها ملاعنها، فهل يحل له وطئها؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن كانت أمة فاشتراها ملاعنها لم تحل له، لأن تحريمها تحريم مؤبد فحرمت به على مشتريها كالرضاع. ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته، إذا كانت أيضا أمة، لا تحل له قبل زوج وإصابة، فها هنا أولى، لأن هذا التحريم مؤبد وتحريم الطلاق ليس بمؤبد، ولأن تحريم الطلاق يختص النكاح وهذا لا يختص به، وهذا مذهب الشافعي. فانظر أيضا زاد المعنى. المسألة السادسة والأربعون: إذا أكذب نفسه فهل يقام عليه الحد؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الرجل، نعم مشغول بالفتح وكأن هناك كلام قبله لكن الآن يشكل بالضم لأننا جعلناه مبتدأ. الرجل إذا قذف امرأته ثم أكذب نفسه فلها عليه الحد، سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده. وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم لهم مخالفا. النايش إذا لم تطالب الظاهر إذا ما طالبت إذا عفت ما بقى. سيأتي هذا في باب الحدود، ما يقام حد القذف إلا إذا طالبت. المسألة 47، هل يلحقه نسب الولد إذا أكذب نفسه؟ قال إن كان الولد حيا لحقه بلا خلاف، لأن في ذلك مصلحة للولد بحفظ نسبه، وإن كان ميتا فكذلك عند الجمهور. وقال الثوري لا يلحقه الميت إن كان ذا مال، لوجود التهمة أنه ما أقر به إلا من أجل أن يرثه، كأن يكون ما أكذب نفسه إلا من أجل أن يرث الولد، فالتهمة لاحقة به. فإذا وجدت القرائن التي تدل على ذلك فعند ذلك القاضي لا يمكنه من ذلك، وجدت قرائن واضحة أنه يريد الميراث. وقال الثوري لا يلحق الميت إن كان ذا مال. وقال أصحاب الرأي إن كان الولد الميت ترك ولدا ثبت نسبه من المستلحق وتبعه نسب ابنه، وإن لم يكن ترك ولدا لم يصح استلحاقه ولم يثبت نسبه. والصحيح قول الجمهور إلا أن تظهر قرائن واضحة أنه يريد الميراث وأنه لم يستلحقه إلا من أجله، فلا يثبت كما تقدم في الإقرار والله أعلم، أي في باب الإقرار. ورجح الشوكاني قول الجمهور أنه يلحقه وهذا هو أصح، لكن إذا علم أنه ما يعني ظهرت القرائن الواضحة أنه ما استلحق إلا من أجل الميراث فلا يقبل. المسألة 48، إذا أراد اللعان أثناء إقامة الحد عليه، كأن يكون أولا ما قبل أن يلعن فأقام عليه حد القذف، فلما بدأوا بحد القذف أراد أن يلعن، فإن أقيم عليه بعضه فبذل اللعان وقال أنا ألاعن قبل منه، لأن اللعان يسقط جميع الحد فيسقط بعضه كالبينة. المسألة 49، حكم القذف لامرأته. قال من القذف ما يكون واجبا، كأن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه واعتزلها حتى تبين حملها من الزاني، لزمه قذفها ونفي ولدها، لأنه إذا لم يفعل لحقه الولد وورثه وورث أقاربه وورثوا منه ونظر إلى بناته وأخواته، وليس ذلك بجائز. يعني أنه سينسب إليه من ليس بولد له ويخالط محارمه، فهنا يجب عليه أن ينتفي من الولد وأن يبين أن امرأته زنت. ومن ما يكون جائزا كأن يتحقق الرجل زناها وليس هناك ولد فيجوز له قذفها، والأفضل أن يسترها ويطلقها لم يحصل ولد من الزنا، وفي هذا الحال الأفضل هو الستر ويطلق، وإلا مثل هذا قد يؤدي إلى قتل وقتال بين القبائل عند أن يتهم ابنتهم بذلك وليس عنده بينة فيؤدي إلى القتال. ومنه ما يكون محرما وأن يقذف زوجته بمجرد شكوك وأوهام أو ما أشبه ذلك، فهذا من كبائر الذنوب لقوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. المسألة 50، وإذا وجد القراهن القوية على دخول رجل مثلا البيت والخلوة بها ليس له أن يرميها بالزنا بمجرد ذلك، لكن هذا يجعله يعني الأفضل له في حقه وقد حصل ذلك أن يطلق ولا يذكر شيئا من هذا الأمر، لأنه ما سيطيق أن يبقى معها وقد رأى الرجل يدخل عندها ويخلو بها. ففي مثل هذا يصنع نعم ما ذكر في القسم الثاني ما يكون جائزا، يسترها ويطلقها. المسألة 50، إذا قال الرجل ليس هذا ولدي ولكني لا أرميها بالزنا، أو قال لقد وطئت بشبهة، أو قال اغتصبت على الزنا، أو أكرهت، أو لم يجزم بواحدة لكن بنفي ولده، ماذا عندكم في هذه المسألة قبل قراءتها؟ نقول ما اتهمها بالزنا لكن هذا ليس بولدي. يعني كأن ادعى أنها اغتصبت أو كذا، فما بقي إلا أن يلاعن من أجل نفيه. أما إذا صدقته ما بقي أشكال، لكن لو ادعت أنه ولده صدقته أنها أكرهت مثلا أو اغتصبت أو كذا ما ينسب إليه. بقي إذا لم تصدق ولم توافق على هذا. والله المستعان. طيب نقرأ الأقوال. قال أو قال لقد وطئت بشبهة، أو قال اغتصبت على الزنا، أو أكرهت، أو لم يجزم بواحدة لكن بنفي ولده. قال فمذهب الحنابلة والحنفية أنه لا حد عليها عليه. نعم لا حد عليه على الرجل. لا المقصود حد القذف. قال فمذهب الحنابلة الحنفية أنه لا حد عليه ولا لعان لأنه لم يقذفها بالزنا. نعم هذا التعليل يبين لم يقذفها، ما قذفها بالزنا، إنما نفى ولده ويقول أنا ما أرميها بالزنا، ربما اغتصبت ربما كذا. وذكر القاضي رواية فيما إذا قال أكرهت على الزنا بأن له اللعان لأنه محتاج إلى نفي الولد، وهو قول الشافعي. إذا لم تصدقوا ما بقي إلا هذا، يلاعن على نفي الولد ولا بد. من يعطيني قلم أحمر؟ قال ذكر القاضي نعم وإذا قال الزوج ليس بولدي إنما التقطته أو استعارته، هذا القول لا يعتبر قذفا لأنه إنما نسب إلى أنه لقيط. وإن ادعت المرأة أنه ولده فالجمهور على أنه يقبل قولها بالبينة لأن الولادة يمكن إقامة البينة عليها، يعني أمور تشتهر الولادة تستطيع أن تأتي بالبينة، والأصل عدمها. هذا قول الحنابلة والشافعية والحنفية وأبي ثور. وقال بعض الحنابلة يقبل قولها بغير بينة كالحيض والحمل. يقدم قول المرأة في هذا وتقيم البينة عليه لأن هذا أمر يشتهر. بقي إذا لم يكن معها بينة. يحتاج إلى أن نعم ربما يحتاج إلى اللعان أيضا على نفسه. إذا اتهمها بالزنا مع ذلك، أما بدون اتهام ففي الحقيقة فيه إشكال. هل يكفي أن يحلف أنه ليس بولده؟ هذه الأمور تشتهر، وربما ما يحصل مثل هذا، تأتي بالبينة، أمور مشتهرة. ويأتي ببينة وإلا يحلف. لا، هي هو الذي يأتي بالبينة أنه ليس بولده، هذا معناه اختيار القول الثاني، يقبل قولها بغير بينة. هذه أمور ما تخفى، يعني ربما ما تحصل، لأنه مثلا لو كان قد صار عمره 3 سنوات سنتين، أين طوال هذه المدة؟ يعني ما أحد علم الولد طوال هذه المدة. أكيد يوجد بينة أن هذا الولد موجود معها من كذا كذا سنة، حتى يدعي أن التقطته مباشرة. لا ما في. والله المستعان. قال المسألة 51: إذا قذف امرأته وهي صغيرة، قال فيقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن كانت طفلة لا يجامع مثلها فلا حد على قاذفها، لأنه قول يتيقن كذبه فيه وبراءة عرضها منه، فلم يجب به حد. كما لو قال أهل الدنيا زنا، يعني كما لو رمى أهل الدنيا كلهم، فهذا ما في حد القذف، ولكن يعزر، لأنه علم أنه كاذب في هذا، ما فيه إشكال. قال: كما لو قال أهل الدنيا زنا، ولكنه يعزر للسب لا للقذف، ولا يحتاج في التعزير إلى مطالبة، ما يحتاج إلى أن يطالب المقذوف، يعزره الحاكم بدون مطالبة حتى يترك هذا الكلام، لأنه مشروع لتأديبه وللإمام فعله إذا رأى ذلك. فإن كانت يجامع مثلها كابنة 9 سنين فعليه الحد، وليس لوليها ولا لها المطالبة به حتى تبلغ، عليه حد القذف، وما تطالب إلا هي بعد أن تبلغ. فإذا بلغت فطالبت فلها الحد، وله إسقاطه باللعان. وليس له لعانها قبل البلوغ، لأن اللعان يراد لإسقاط الحد أو نفي الولد، ولا حد عليه قبل بلوغها ولا ولد فينفيه. المسألة 52: إن قذف امرأته المجنونة، ذكر أهل العلم أنه إن قذف امرأته بزنا أضافه إلى حال الإفاقة، فإنه لا يقام عليه الحد ولا لعان حتى تفيق، فإما أن تعترف وإما أن تطالب بالحد، وله أن يزيل الحد باللعان. وإن كان هناك ولد يريد نفيه، فمذهب الحنابلة الحنفية أنه لا يلاعن حتى تفيق، ولا ويلحقه الولد حتى يحصل اللعان. ومذهب الشافعي أن له أن يلاعن لنفيه، وهذا أقرب، الله أعلم، الملاعنة من أجل النفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.